وينقل رضوان الله تعالى عليه عن الإمام الهادي عليه السلام عندما سئل عن المعصية فقال عليه السلام: لا تخلو من ثلاثة، إما أن تكون من الله عز وجل وليس منه، فلا ينبغي للكريم أن يعذب عبده بما لم يكتسبه، وإما أن تكون من الله ومن العبد، فلا ينبغي للشريك القوي أن يظلم الشريك الضعيف، وإما أن تكون من العبد وهي منه فإن عاقبه فبذنبه، فإن عاقبه فبذنبه وإن عفا عنه فبكرمه وجوده. شكرنا موصول لكم أحبتي الأفاضل على طيب المتابعة والمشاركة في هذا البرنامج الخاص بذكرى ولادة سيدنا عبد العظيم الحسني صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام. نشكر لكم حسن المتابعة، حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Allah Allah
Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah fi hawa khayril ibad fi
فهنيئا لفؤاد نلم من
كل آن، حبه في كل آن، كان لي حقا وسما.
حبه في كل آن كان لي حقا وسما، فهنيئا لفؤاد نال من طه المرام. حبه في كل آن كان لي حقا وساما، إنني ذبت اشتياقا لحبيبي وغراما، أنا في مدح محمد مغرم والله يشهد. أنا في مدح محمد مغرم والله يشهد. أنا في أوصافه أنا في أوصاف طه، أنا في أوصافه أنا في أوصاف طه. بيت صبا قد بيت صبا، آه صبا يا عيني صبا مستهاما. في هوى خير العباد، في هوى خير العباد، شغف القلب وهما، فهنيئا لفؤاد نال من طه المرام، فهنيئا لفؤاد نال من طه المرام، نال من طه المرام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، تحية طيبة لكم وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من سلسلة حلقات برنامج نهج الحياة، حيث نستأنف فيها تفسير آيات سورة الطور المباركة. مستمعين الكرام، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيات 23 حتى 28 من سورة الطور المباركة.
يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم.
أيها الأفاضل، قيل إن الكأس هو الممتلئ والقدح هو الفارغ، وكلمة مشفق عندما تقترن بمن تدل على الخوف والقلق، وعندما تقترن بفي تدل على الشفقة والعطف، ويتنازعون بمعنى يخطف بعضهم كأس بعضهم الآخر في حالة فرح وسرور، كما يحصل في بعض الحفلات ومجالس الفرح، كما وردت في القرآن الكريم عبارة لؤلؤ مكنون مرتين، مرة لوصف الحور العين ومرة لوصف غلمانها. والسموم هو الريح الحارة التي تدخل في مسام البدن أو تترك أثرها فيه، كما يترك السم أثره في جسد الإنسان. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو فتح الله من عذاب السموم على أهل الأرض مثل الأنملة أحرقت الأرض ومن عليها، أجارنا الله وإياكم منها. ومما نتعلمه من هذه الآيات المباركات: أولاً، التنزه والترفيه عن النفس أمر مقبول، شريطة ألا يصل إلى اللغو ولا يدخل الإنسان في المعصية. ثانياً، خدم الجنة في حالة طواف دائم حول أهلها كما تطوف الفراشة حول النور. ثالثاً، من المناسب والمطلوب تغطية الأشياء القيمة والثمينة. رابعاً، الإشفاق على الأهل والأقارب من مفاتيح الجنة. وخامساً، نجاة المتقين من العذاب ونيلهم الجنة من تجليات الرحمة الإلهية والإحسان الإلهي. أما الآن أيها الإخوة والأخوات، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيات 29 حتى 31 من سورة الطور المباركة.
فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين.
الكاهن أيها الأكارم هو الشخص الذي يخبر بالغيب ويدعي العلاقة بالجن والتعرف إلى الأسرار والخفايا بواسطتهم. وريب المنون تعبير يراد به الحوادث والمصائب التي تصيب الإنسان في حياته، كما تشير الآيات إلى أن صفة الجنون التي كان ينسبها المشركون إلى الأنبياء لا يراد بها الجنون بمعنى زوال العقل، بل المراد بها العلاقة بالجن، وذلك بقرينة وقوعها في سياق الاتهام بالكهانة. وكانوا يطلقون هذه الصفة على الأنبياء لاعتقادهم بأن من تنشأ بينه وبين الجن علاقة يصبح قادرا على اكتشاف الأسرار ومعرفة بعض الحقائق التي قد تخفى على غيره من الناس. ومن القرائن المؤيدة لهذا المعنى قول الله على لسانهم بقوله تعالى في سورة الصافات: لشاعر مجنون. وما تعلمه إيانا هذه الآيات الشريفات: أولاً، لا ينبغي الخوف من الاتهامات التي يطلقها الكافرون المعاندون للحق، وعلى الداعي إلى الله والعامل في سبيله العمل بما يقتضيه التكليف، حتى لو كانت التهم كبيرة وشنيعة كالاتهام بالسحر والجنون والكهانة وغيرها. ثانياً، يضمن الله سلامة أوليائه ويتعهد بالدفاع عنهم. ثالثاً، الدعي إلى الله هدف دائم لسهام الكافرين. رابعاً، على القائد الديني ألا يترك الساحة فراراً من التهم التي تطلق ضده، بل عليه الثبات والمواجهة. وخامساً، على المؤمنين أن يبقوا على أمل دائم بالفوز والنصر، ويتربصوا بأعدائهم كما يتربصون بهم. إخوة الإيمان، بهذا وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم القرآني نهج الحياة. فحتى لقاء آخر وتفسير ميسر آخر من آية الذكر الحكيم، دمتم بخير وفي أمان الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتي، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. الإسلام والنصارى، تستمعون إليها عند 12:21، وعند 12:36 نقدم إليكم الوصايا الخالدة. نور وبلاغة، تستمعون إليها عند 12:46، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند 1 وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05، وبعد ذلك تستمعون إلى نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة عند 2 وعلى مدى 25 دقيقة. أحبتي، نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 12:25، وعند 12:51 تستمعون إلى التلاوة المختارة. نشرة موجزة جديدة يقدمها لكم قسم الأخبار عند 3 وعلى مدى 5 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم صفحات من التاريخ. البرنامج المباشر فلسطين اليوم، تستمعون إليها عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله وحفظه.
الإسلام والنصارى. الإسلام والنصارى برنامج يبحث عن صيغ التعاون فيما بين المسلمين وإخوانهم النصارى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقة الماضية عن بعض مفردات النزعة الإنسانية في الدعوة الإسلامية، وقد قصدنا من طرح هذا الموضوع على صورة من الإيجاز بين يدي الكلام حول العلاقة بين النصارى والإسلام، وذلك من أجل إعطاء فكرة عن البعد الإنساني في الإسلام. فالإسلام يتعامل مع أصحاب الأديان الأخرى على أساس طبيعتهم الإنسانية قبل أن يتعامل معهم على أساس انتمائهم المذهبي. يقول تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم. إخوة الإيمان، نجد في هذه الآية الكريمة العديد من الدلالات التي توضح خط سير الدعوة الإلهية والتزام النهج الإسلامي بهذا الخط. ويمكننا أن نقرأ من هذه الدلالات: أولا، إن الدين واحد والرب واحد والناس جميعهم أمة واحدة. وإذا ما درسنا بعض المحطات التاريخية نجد أن اختلاف الناس نابع أصلا من أمور عرضية تعرضت لها الآية الكريمة بوضوح وصراحة. ونفهم من هذه الآية أول ما نفهم وحدة التوجه الديني عند الإنسان الذي إذا توفر لها الإخلاص والنوايا السليمة والثقة المتبادلة فإنها تصلح لأن تكون أساسا للقاء بين جميع بني البشر. ومهما كانت أسباب الاختلاف فإن كلا منا يختزن في أعماق ذاته توجهه نحو تلك الحقيقة المطلقة الصادقة التي كانت ولا تزال مصدر الخير والعلم والعطاء والنور في هذه الأرض. ولو أننا استطعنا التخلي عن بعض الأنانيات وأخلصنا التوجه لكنا أقرب إلى تلك القوة الرحيمة المدركة الحية، وهي قوة الله سبحانه وتعالى، ولكنا نستحق هدايته ورحمته سبحانه. والدلالة الثانية في تلك الآية الكريمة هي أن سبب الاختلاف بين الناس ناشئ عن البغي والظلم، وهي قصة طويلة لسنا هنا في مجال الغوص في تفاصيلها، ويكفي أن نشير إلى أن البغي يعتبر من أهم أسباب غمط الحقيقة ومن أهم أسباب الافتراق والاختلافات بين الناس. والدلالة الثالثة تؤكد أن المؤمنين بالله حق الإيمان يتكفل الله سبحانه وتعالى بهدايتهم، فلا يحصل فيما بينهم الفراق بسبب اختلافات الرأي، لأن الجميع يعلم الحقيقة الواضحة، وهي أنهم جميعا أمة واحدة، ومهما كانت فروقات الرأي فإنها لا تؤدي ولن تؤدي إلى تحولهم إلى فريقين. إخوة الإيمان، تلك كانت مسيرة الإنسانية في تعاطيها مع الأديان، وقد صدق من قال: إن الضمير نبي من داخل، والنبي ضمير من خارج. وهكذا إخوتنا المستمعين، نكون قد وضعنا اليد على أهم الأسباب التي أدت إلى الفرقة والتشرذم، وحولت الإنسانية الواحدة إلى مذاهب وأديان متفرقة، رغم كون الناس جميعا مولودين لآدم، وكون الأديان جميعها مرسلة من عند الله الواحد سبحانه وتعالى. وهذه الأسباب تدفعنا للبحث عن سبل الخلاص منها. على الإنسان أن يبحث عن الحق، فمتى عرف الحق فإنه لا يضيع أهله، ولا تعمى عينه ولا بصيرته عنهم، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام لأحد معاصريه وهو يسأله عن الحق في غمرات الفتن التي كانت قائمة آنذاك، قال له عليه السلام: اعرف الحق تعرف أهله. ويبقى الأمل المشرق الذي وعدنا الله سبحانه وتعالى به، وهو أنه سبحانه تكفل أن يهدي المؤمنين وينجي الصادقين. ففي الآية التي تلوناها في بداية كلامنا يقول تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أيها المسلمون، أيها النصارى، أيها الناس جميعا، لنعلم واثقين مطمئنين أن الله سبحانه وتعالى حاضر لا يغيب، يشاهد أهل الهدى ويشاهد أهل الضلال، وينظر إلينا بعينه التي لا تنام. فإذا ما وجد قلوبنا مخلصة في توجهها إليه، فإنه سبحانه لا يتركنا نسبح في غمرات الضلال، بل يوجه مسيرتنا ويرعى خطواتنا وينور سبيلنا ويوضح لنا منهاج طريقنا، فنهتدي إلى الحق ونراه ونعرفه ونسلك فيه. أما إذا وجد أننا قد انصرفنا عنه سبحانه وتعالى، فإنه لا يلتفت إلينا ولا يزكينا ولا يهدينا سواء السبيل. يقول تعالى عن الذين يضلون الناس ويكتمون عنهم العلم والحق والصواب: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ويقول عز وجل عن الصادقين الذين أخلصوا التوجه إلى الله: قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم، صدق الله العلي العظيم. إخوة الإيمان، تعالوا إلى مسيرة الأخوة والمحبة والرحمة والصدق والوفاء والحق، ولنتوجه بقلوب صادقة إلى الله، لأنه مصدر كل خير، وهو على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.
الإسلام والنصارى.
الذنب حيث يهيم القلب أو ترتاح روح فأنا المعذب سيدي قد تعنتني الجروح خجلا لكهفك ألتجي متسربلا ذل المسوء أرجو النجاة وحاليا بمدامع الحب يبوء خجلا لكهفك ألتجي متسربلا ذل المسوء أرجو النجاة وحاليا بمدامع الحب يبوء الليل أشراج جنحه مركبا للعاشقين والذكر همهمة القلوب تعلو شفاه الذاكرين الليل أشراج جنحه مركبا للعاشقين والذكر همهمة القلوب تعلو شفاه الذاكرين وأنا بأسحار الوصال عصيتك ومضيت أعثر في ركاب المذنبين وأنا بأسحار الوصال عصيتك ومضيت أعثر في ركاب المذنبين أشبع النفس ملذات الهوى وأبعثر العمر في تلك السنين عتباك ربي حتى يرضيك العتاب هبني حنان واهدني صدق المتان إن تحرق الجسم فإن القلب بالعشق مذاب أو تسكنه في النار عبدا طاب له فيها المآب إن تحرق الجسم فإن القلب بالعشق مذاب أو تسكنه في النار عبدا طاب له فيها المآب يا رب رحمك تجلت في الصبح يا رب رحمك تجلت في الصبح في نار العذاب في نار العذاب.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. جاء في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر الغفاري رحمة الله عليه:
يا أبا ذر، ليكن لك في كل شيء نية حتى في النوم والأكل.
الإنسان أيها الإخوة الكرام عبد من عبيد الله تبارك وتعالى، وعبادة الإنسان وعبودية الإنسان هي التي ترفعه إلى أعلى عليين، هي التي توصله إلى كماله. طبيعي مقصودنا من العبادة ليس خصوص الصلاة والصيام، وإن كانت الصلاة والصيام طبعا من أهم مفردات العبادة، لكننا نقصد معنى أوسع وأشمل من ذلك. نقصد أن تكون حياة الإنسان كلها عبودية لله تبارك وتعالى، وكما تقول الآية الكريمة: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ليس الصلاة والنسك فقط، وإنما أن يكون محيا الإنسان وممات الإنسان لله تبارك وتعالى. الإنسان باستطاعته أن يحول كل حياته إلى عبادة، بحيث يكون محياه ومماته عبادة. فالإنسان باستطاعته أن يحول كل حياته إلى عبادة، يعني بحيث يكون محيا الإنسان وممات الإنسان عبادة، عمره كله عبادة، من حين يصبح إلى حين يمسي هو في عبادة. باستطاعة الإنسان أن يفعل ذلك، وذلك بأن يكون له في كل شيء يفعله نية القرب لله تبارك وتعالى، كما يقول النبي صلى الله عليه وآله: يا أبا ذر، ليكن لك في كل شيء نية. يعني عندما تخرج للعمل مثلا، انوي القربة لله تبارك وتعالى بأن تطلب الحلال وتكد على عيالك قربة إلى الله تبارك وتعالى. أو مثلا إذا كنت طبيبا تخرج إلى شغلك، إلى عيادتك أو إلى المستشفى، تنوي من الصباح أنه تعالج الناس قربة إلى الله تبارك وتعالى. أو إذا كنت معلما مثلا، أول ما تفتح الباب وتذهب للمدرسة تنوي أن تعلم الأطفال قربة إلى الله تبارك وتعالى. إذا كان كذلك فترة العمل في المحل، في الدكان، أو في المدرسة، أو في العيادة، أو أي مكان آخر، فترة العمل كلها يمكن أن تحولها إلى عبادة. عندما تريد أن تزور أحد الأشخاص، أو صديقك مثلا يدعوك إلى بيته، إذا ذهبت طبعا إلى بيته وأجبت دعوته فذلك أمر جيد، ولكن إذا جعلتها لله وقربة إلى الله تبارك وتعالى سوف تكون زيارتك له عبادة. حتى في النوم، حتى في الأكل، بإمكانك أن تنوي التقوي على طاعة الله تبارك وتعالى بأكلك وشربك، أيضا يكون قرب إلى الله عز وجل، لأنك تنوي به التقوي على طاعة الله. إذن فلنحول حياتنا كلها أيها الإخوة إلى عبادة، بأن ننوي أعمالنا لله وفي سبيل الله وقربة إليه، والحمد لله رب العالمين.
هفا لك العبد الصغير، مسعى البخيل إلى الكريم،
أسعى إليك أنا الفقير، قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجيب. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تاهت خطايا ومن سواك، يا ربي يهدي التائهين. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تاهت خطايا ومن سواك، يا ربي يهدي تائهي. أنا من عصى ثم اشتكى من إثمه حتى بكى، وأتى لبابك سائلا خجلا ويرجو عفوك. حزني إليك يبوح عن كربه، ذا قلبي المجروح في ذنبه، والمدمع المسفوح من لبه. يا أيها السبوح فارفق به، فارفق به. أنا من عصى أصيح متى عفوك. يا كاشف الكرب الجسام، يا باعثا من في القبور، أنت المهيمن والسلام، يا أيها الرب الشكور، ما لي معين في الحمام، رب سواك وفي النشور. أثقلت ظهري الذنوب، فطفقت أغرع للدعاء، أبكي أصيح متى أتو، وبأعيني صلى البكاء. قد أثقلت ظهري الذنوب، فطفقت أغرع للدعاء، أبكي أصيح متى أتوب، وبأعيني صلى البكاء. إني ببابك أرتمي، عبدا ذليلا أخضع، حبل الرجاء لك في دمي، هيهات لا يتقطع. الحزن في أحداقي يجري دما، دمعي على أوراقي شعرا نما، ولمهجة العشاق أمسى، فما ألمي إليك براقي، أبكى السماء، أبكى السماء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم، طابت أوقاتكم بكل خير ورحمة، وعلى بركة الله نلتقيكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. روي في كتاب كامل الزيارات عن مولانا الإمام موسى الكاظم صلوات الله عليه أنه قال: من لم يقدر أن يزورنا فليزر موالينا، يكتب له ثواب زيارتنا، ومن لم يقدر على صلتنا فليصل صالحي موالينا، يكتب له ثواب صلتنا. مستمعينا الكرام، أعددنا لكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة أحد غرر الأحاديث الشريفة التي تعيننا على تجسيد التوحيد الخالص في حياتنا العملية. ولكن ما العلاقة بين زيارة صالحي المؤمنين وصلتهم بالتوحيد الخالص؟ وكيف يهدينا مولانا باب الحوائج الإمام الكاظم عليه السلام في حديثه المتقدم إلى سبل لمعرفة المصادق العملية للتوحيد في شؤوننا الحياتية؟ نسعى معا للحصول على إجابة هذا السؤال المهم، ونحن نستمع لتوضيحات أخينا الحاج عباس باقري في الدقائق التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. أول ما نلاحظه في هذا الحديث الكاظمي الشريف جمال البلاغة في بيان متانة وقوة الارتباط بين محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين، وبين شيعتهم من المؤمنين. هنا لاحظوا تعبير فليزر صالحي موالينا. الموالي هم الشيعة، مرتبة من مراتب التشيع لأهل البيت سلام الله عليهم موالاتهم. هنا وصف لهم بالصالحين، هؤلاء الصالحون من الموالي المؤمنين، لهم مرتبة خاصة، علاقة وشيجة قوية بأهل البيت سلام الله عليهم، هم من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. سلمان منا أهل البيت، فلان منا أهل البيت، يا أبا ذر أنت منا أهل البيت، كما ورد في عدة من الأحاديث الشريفة. هذه العلاقة تترتب بمصادق متعددة، منها المصداقان اللذان أشار إليهما الإمام الكاظم سلام الله عليه في هذا الحديث الشريف. يقول صلوات الله وسلامه عليه: من لم يقدر أن يزورنا فليزر صالحي موالينا، يكتب له ثواب زيارتنا. إذن زيارة صالحي المؤمنين هي زيارة لمحمد وآله الطاهرين عليهم السلام. عندما تكون زيارة المؤمن الصالح الموالي زيارة لسادته ومواليه، فهذا يعني بالنهاية تمثيل لعلاقة التوحيد الخالص. من زار الحسين كمن زار الله في عرشه، يعني تنتهي بالنهاية إلى أنها زيارة لله تبارك وتعالى، كما ورد في بعض الأحاديث القدسية فيما يرتبط بعيادة المريض. الله تبارك وتعالى يخاطب بعض عباده، صورة تمثيلية جميلة المراد منها بيان هذه الحقيقة، أن الله تبارك وتعالى يقول لبعض عباده: مرضت فلم تعدني. المؤمن يتعجب، يقول: تباركت وتعاليت عن المرض، كيف تمرض؟ قال: مرض أخوك عبدي فلان فلم تعد. يعني إذا عيادة المريض المؤمن هي عيادة لله تبارك وتعالى، كذلك الحال مع زيارة صالحي المؤمنين هي زيارة لمحمد وآله الطاهرين، وبالتالي زيارة لله تبارك وتعالى، يعني كأن زيارتهم كمن زار الله تبارك وتعالى في عرشه. هذا هو المصداق الأول. المصداق الثاني مصداق الصلة. إذا احتاج أحد من المؤمنين الصالحين إلى حاجة من الحوائج الدنيوية أو الأخروية، صلته هي صلة لمحمد وآله الطاهرين. يعني كمن يقدم، ما أشد فرحة المؤمن عندما يستشعر بأن لإمامه حاجة معينة، يسارع يبادر في قضائها، يجتهد في أدائها وقضائها بأفضل صورة ممكنة، حبا لمولاه، حبا لإمامه، حبا لنبيه صلى الله عليه وآله. هذه الحالة من الاندفاع الشديدة لقضاء حاجة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين تنعكس وتنسحب على شيعتهم المخلصين. ينبغي أن يكون المؤمن بهذه الحالة من الاندفاع وشدة البهجة والفرح وهو يقوم بقضاء حاجة أي من المؤمنين. إذن مستمعينا الأفاضل، يتضح من الحديث الكاظمي المتقدم أمران. الأمر الأول أن العلاقة بين الشيعة المخلصين، بين المؤمنين وبين سادتهم أئمة أهل البيت وسيدهم المصطفى صلى الله عليه وآله هي علاقة توحيدية تنتهي بتجسيد الولاء لله تبارك وتعالى بالكامل. الحقيقة الثانية أن الاندفاع ينبغي أن يكون في جميع أجزاء هذه العلاقة، فيندفع المؤمن في الحصول على مرضات ربه، ومثل ما يندفع لذلك يندفع للحصول على مرضات نبيه وآله وصالحي المؤمنين. وفقنا الله وإياكم لذلك بحرمة محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.
نشكر أخانا الحاج عباس باقري على هذه التوضيحات، ونخلص إلى القول إن الإمام الكاظم صلوات الله عليه يهدينا في هذا الحديث الشريف إلى وثاقة العلاقة بين أولياء الله الصادقين محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، وبين صالحي شيعتهم، بحيث تكون زيارة صالحي المؤمنين وصلتهم زيارة وصلة إكرام لهم عليهم السلام، وبالتالي تكون زيارة وخدمة لله عز وجل. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يندفع في خدمة صالحي المؤمنين ويبتهج بزيارتهم وإكرامهم، كما يبتهج بزيارة وصلة وخدمة سادته وساداتهم محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. وبهذه الثمرة التربوية والتوحيدية المهمة نختم أيها الأكارم لقاء اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ندعوكم الآن إلى مسك ختامها بالعودة إلى مطلعها الحديث الشريف التالي، وهو روي في كتاب كامل الزيارات عن مولانا الإمام موسى الكاظم صلوات الله عليه أنه قال: من لم يقدر أن يزورنا فليزر موالينا، يكتب له ثواب زيارتنا، ومن لم يقدر على صلتنا فليصل صالحي موالينا، يكتب له ثواب صلتنا.
يا ربي وين دربي مش ما أجي عثرني عثرني ذنبي يا بعيد ومبعيد ربي تعرف مش خجلان منك منك روحي لك مطلوبة هذا أنا عبدك عبدك مستحي من ذنوبة خجلان منك منك روحي لك مطلوبة هذا أنا عبدك عبدك مستحي من ذنوبة يا ربي نادم جيت أصيح التوبة بيت أغلى للعبيد والدمع جبتها نبي يا ربي وين دربي مش ما أجي عثرني يا بعيد وبعيد رب تعرف مش أريد يا نفسي ما ظنشت تحبيني عن ربي ليش ليش بالهوى تبعديني يا نفسي ما ظنش ترى تحبيني عن ربي ليش ليش بالهوى تبعديني جن الهلاك رايدة توديني أبعث بنبض الوريد ربي لك هذا البريد يا ربي وين دربي مش ما أجي عثرني عثرني ذنبي يا بعيد وبعيد رجفني ذنبي ذنبه بالرضا تدفيني يا ربي عفوك عفوك ميت ويحييني رجفني ذنبي ذنبه بالرضا تدفيني يا رب عفوك عفوك ميت ويحييني حاشاك وحدة تعذبي تخليني بغربة ذنوبي وحدي
الواحدة ظهرا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران